الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. طبعاً سادتنا مشايخنا، إحنا لازلنا نتحدث في ذلك الأصل المنسوب إلى الأعلام الثلاثة، لعل الأكثر ينسبه إلى العلامة الحلي. نعم، هناك من يقول بنسبته بالأولوية إلى ابن داود، بل البعض ينسبه إلى السيد ابن طاووس، حيث أن ما لدى العلمين العلامة وابن داود ما لديهما هو من السيد ابن اللي هو أصالة. طبعا احنا وقفنا في المباحثة قبل السابقة على عبارة للسيد ابن طاووس نتيجتها أن السكون إلى المادحين أولى من السكون إلى القادحين، بل لعلنا لا نعبأ بقدح القادحين. مو شيخنا مرات أنت تسلم بالقدح وتسلم بالمدح وتقدم المدح على القدح. عبارة السيد ابن طاووس كان مفادها أن أصلاً لا نعبأ بقدح القادحين وذم الدامين، إذ لعل ذلك الذم ولعل ذلك القدح نشأ من مناشئ باطلة فاسدة. هذا تقدم مو شيخنا. جئنا بعد ذلك إلى كلام ابن داود. ابن داود في كلامه أو في تقسيمه عندما قسم كتابه إلى قسمين، عنوان الأول بعنوان الموثقين والمهملين، وعنوان الثاني بعنوان المجروحين والمجهولين، وحيث أنه لا يعمل بالقسم بمن ورد في القسم الثاني، فلازم ذلك أنه يعمل بمن ورد في القسم الأول، والقسم الأول كما ورد فيه الموثقون كذلك ورد فيه موثقون فاعل ورد شيخ، كما ورد فيه الموثقون ورد فيه أسمعني المهملون، ليس كذلك؟ وبالتالي رغم إهمال الراوي وعدم النص على وثاقته، يبدو أن ابن داود قدس الله نفسه كان يعمل بإخبار هذا المهمل. هذا أيضا تقدم في مباحثة شيخنا الأمس. تعال اليوم نسولف عن العلامة. طبعا احنا مشكلة الوقت ما يسعفنا، ولا البعض الأخوة أراد أن نقف ولو بشيء من التفصيل على كتابين العلامة وابن داود. أقول سريعاً، وهي بعض الشواهد راح نقف عليها يقراها جناب الشيخ، عندما نقارن بين الكتابين فنتلمس جهات الاشتراك بينهما، نجد أن العلمين قسم كتابيهما إلى سمعني إلى قسمين. نجد أن العلمين ينقلان من نفس المصادر. ابن داود يعول فضلا عن كتب المشايخ الثلاثة الكشي والنجاشي وكتابي الشيخ الطوسي، يعول على ما وصل إليه من توثيقات ابن عقدة والعقيقي والفضل ابن شادان وكتاب ابن عبدون وكذلك العلامة. نعم العلامة كثيرا ما ينقل عن كتاب الضعفاء، ليس كذلك؟ أتذكر من تناولنا كتاب الضعفاء نقلنا فقرات كثيرة في كتاب الخلاصة مأخوذة من كتاب الضعفاء. واضح هذا إن شاء الله. هذه لعله أبرز جهات الاشتراك بين الكتابين. إذا أردت أن أقف على جهات الافتراق بينهما، أجد كما قلنا بالأمس وكررنا قبل قليل، العلامة عنوان القسم الأول من كتابه كتاب الخلاصة عنوانه بما يعمل بكلامه ويعول على أخباره، بينما جعل القسم الثاني في من توقف فيه ولم يعول على كلامه. هسه هو يقول هذا القسم الثاني اللي أنا توقفت فيهم ولا أعول على كلامهم، هسه مرة لأجل ضعفهم ومرة لأجل مجهوليتهم ومرة ثالثة لأجل اختلاف القول فيهم بين الأصحاب. واضح إن شاء الله. هاي جهة بينما جن أهله ابن داود جعل الأول للموثقين والمهملين وجعل الثاني للمجروحين والمجهولين. بعد جهة افتراق أخرى بين الكتابين، العلامة من ينقل من أحد الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة الكشي والنجاشي والطوسي قدس الله أسرارهم، يقتبس نفس العبارة الموجودة في هذه الكتب الأربعة ولا يشير إلى قائله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقتبس نفس العبارة من دون أن يقول هذه عبارة النجاشي أو هذه عبارة الكشي أو هذه عبارة الطوسي. نعم إنما يشير إلى صاحب العبارة أو إلى الكتاب الذي وردت فيه العبارة عندما تختلف النسخ أو عندما يختلف القول في ذلك الشخص المترجم له. هذا هو العلامة في الخلاص. أما الشيخ ابن داود لا، اتبع طريقة الرموز، وراح نذكر بعض الشواهد على ذلك. من ينقل عبارة من الأصول الرجالية يذكر عمن نقلت هذه العبارة، لكن لا يشير إلى اسم الكتاب صراحة، بل عول على الرموز. مثلا من ينقل عبارة ويقول كش، شنو هاي كش؟ كش إشارة إلى أن هذه العبارة مأخوذة من كتاب عشوية.
هذا ما يعرف يقول كش.
أنا أمكن أول مرة كش يا أخنا. من يقول جيش، هاي إشارة إلى أن العبارة أخذت من كتاب. من يقول ست، مو ست، هاي مشكلة يعني. من يقول ست
يعني فهرست،
يعني فهرس، وهكذا في البقية. وراح نذكر بعض النماذج. هذا واضح. يقولون هاي القضية سببت إرباك في كتاب ابن الداود، إذ لعل الرمز بسبب اختلاف النسخ أو بسبب التصحيح تسقط بعض هذه الرموز أو يتبدل موضعها، وإذا تبدل موضعها أو سقط أصل الرمز اشتبهت علينا العبارة. وهذا بالأمس أنا قلت للأخوة، البعض مثل التستري قال هذا الكتاب ما له كل قيمة وفائدة، البعض قال مشكلة كتاب ابن داود أن بعض العبائر هي للنجاشي لكن الكتابة ينسبها لغيره، أو هي للكشي لكن الكتابة ينسبها لغيره. ونحن نستبعد أن يكون هذا الاشتباه من قبل ابن داود، بل لعل طريقته هذه، ولعل نسخ النساخ واختلاف النسخ أو التصحيح كما قال شيخ أحمد، لعل هو الذي أدى إلى هذه الاشتباهات. هذا كلام واضح. نعم، فارق آخر يمكن أن يسجل تمزية لابن داود أو لكتابه على كتاب الخلاصة، أن ابن داود قدس الله نفسه أكثر تبويبا في كتابه من العلام، إذ هو عندما رتب كتابه والرجال في كتابه على الحروف الأبجدية لا يراعي فقط اسم الراوي، بل يراعي اسم أبيه واسم جده. يعني لو أن راويا، لو أن اسما مشتركا بين رواة كثيرين، مثلا إبراهيم، خب كثير من الرواة يمتلكون هذا الاسم، بعد اسم أكثر شيوع، مثلا اسم محمد، خب هذا الاسم اللي ينقل الرواة اللي يبدأون باسم محمد، زين كيف يقدم بعضهم على البعض الآخر؟ يجي الاسم الأب فيرتب الأسماء المشتركة تقديما وتأخيرا بحسب الحرف الأول الذي يبدأ به اسم أبيه وهكذا. إذا اشترك في اسم الاسم واسم الأب، مثلا من أتحدث عن محمد ابن إسماعيل، خب ذول هم يبدأون بحرف الميم من جهة نفس الاسم، أو بحرف الهمزة من جهة اسم الأب، وين يتحول سيدنا إلى اسم الجد وهكذا. واضح إن شاء الله. هذا فارق. فارق آخر جوهري بين الكتابين أن العلامة لا يكرر الشخص الواحد في القسم، لأنه لا يخلو، إما أن يعمل بروايته وأخباره فيجعل في القسم الأول دون الثاني، أو لا يعمل ولا يعول على أخباره وروايته فيجعل في القسم الثاني دون الأول. أما ابن داود فكما قلنا سيدنا بالأمس، إذ قلنا لأنه ينقل المدح في القسم الأول والذم في القسم الثاني، وكثيرا ما تجد شخصا واحدا يمدح ويذم، مدحه يستدعي ذكره في القسم الأول، وذمه يستدعي ذكره في القسم الثاني. هذا واضح. بعد ملاحظة أخيرة، ابن داود يذكر العلامة، بينما العلامة في كتابه ابن داود، أيضا راح نذكر بعض الشواهد، بينما العلامة لا يذكر ابن داود. هذا مو مشكلة. ليش؟ لأن إحنا حتى نتعقل هذه المسألة سيدنا، كون نشوف متى صنف كتاب ابن داود ومتى صنف كتاب العلامة. العلامة صنف الخلاصة سنة 693، بينما ابن داود صنف كتابه أو فرغ من تصنيف كتابه سنة 707. بالتالي كتابه الخلاصة متقدم 14 سنة عن كتاب، سمعني شهر، عن كتاب ابن داود. ومن الطبيعي حينئذ أن يذكر ابن داود العلامة والأقوال التي قالها في كتابه دون العلامة. هذا هم واضح حضراتكم.
أصل العلامة لم يذكر الاستاذ
ابن طاووس. ها خوف ممتاز. لا مو احنا كلامكم سيدنا جدا ممتاز، لكن احنا وين كلامنا؟ كلامنا قاعد نجي مقارنه بين خصوصي كلامكم جدا ممتاز. خلوني اذكر بعض الشواهد حتى اجي للبحث الرئيسي. شيخنا طلعوا لنا كتاب ابن داوود، اذا طلعت لي انا ذاكر لك بعض مثلا الموارد اللي ذكر فيها كتاب العلامه، ومثلا الموارد او طريقته في الاستعاذه بالرموز عن ذكر المصنفين والمصنفات. بلش
شيخنا اذكر الرموز اول شيء.
بل.
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرجال لابن داوود.
بس لا تقراها يمكن نخاف شويه تصير مشكله.
لا على كيف شيخنا.
لا 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 تقراها، كل نقرا لنا رمز او رمزين لان من تروح بالبقيه تسوي لنا مشكله.
واستخرجت عنها يعني استخرجت من كتب الرجال، فالكشي كش والنجاشي جش.
هاي يا شيخ رحم الله
مع شدري شرنا.
اقران الموارد انا معلمها
مع الخلاصه شيخنا.
اي الموارد اللي يذكر فيها ابن داوود يذكر كتاب العلامه. بلي شيخ
كتاب الرجال ابن داوود صفحه 21.
بلي اذكر لنا مورد او مورد.
فمن الأول ما قاله في زر بن حبيش.
بل لا زريق، روح لي حتى تصير أوضح القضية.
زريق شيخنا.
بل مذكور هاي.
قال في زريق. وقال في زريق بن مرزوق.
هذا قال ابن داود. بل
وقال في زريق بن مرزوق ثقة.
بل
وبعض أصحابنا التبس.
من يقول بعض أصحابنا هاي وين إشارة؟ إلى العلامة. أحسنتم سيدنا. بل
وبعض أصحابنا التبس عليه حاله فتوهم أنه رزيق.
شوية حكايات ثقيلة. بل
بتقديم المهملة وأثبته في باب الراء.
بل يعني زريق لو رزيق. مرة أكو عبارة أخرى ثانية وقال. بل
انظر رجال العلامة.
بل
نفس الصفحة.
بل نفس الصفحة. ومن الثاني بل.
ومن الثاني إيش موجود. ومن الثاني ما ذكره في خالد بن نجيح الجوان.
بل
بالجيم والنون بياع الجون والجون. ورأيت في تصنيف بعض أصحابنا
هم بعض أصحابنا إشارة إلى العلامة
خالد الحوار وهو غلط. أنظر رجال العلامة.
هسه هذا واضح بعد. الآن تعالوا لحضراتكم إلى العلامة، خلينا أذكر بعض النكات المتعلقة بالعلامة اللي هي لعل لها الدخالة في بحثنا. طبعا مثلي لا يقوى أو يستطيع أن يتحدث عن مثل العلامة. هسه يكفي أنه إذا قيل العلامة على الإطلاق فمنصرف إليه. بعد يقال بأن أول من لقب بلقب آية الله العظمى، بل قيل آية الله العظمى في العالمين، هو العلامة. ثم صار هذا اللقب متداولاً بعده. بالتالي العلامة صاحب المعقول والمنقول، صاحب المصنفات في مختلف العلوم، صاحب المناظرات التي انعكست على شعوب بأكملها، والأمر واضح. هذا واضح إن شاء الله. وين أنا كلامي؟ كلامي مع تصنيف الرجال اللي هو محل بحثي. في التصنيف الرجالي تذكر للعلامة مصنفات ثلاث. المصنف الأول كشف المقال في معرفة الرجال. هذا كشف المقال في معرفة الرجال يعبر عنه هو العلامة في الخلاصة وفي كتب الفقهية كمختلف الشيعة، يعبر عنه بالرجال الكبير. هو يقول في كتاب الخلاصة أنه في كتاب الرجال ذكر كل ما يتعلق بالرواة ممن ورد ذكرهم في مصنفات المتقدمين، وذكرت فيه أحوال المتأخرين والمعاصرين. بالتالي كان هذا الكتاب موسوعة رجالية متكاملة ضمت ما قيل في مصنفات المتقدمين وما قيل من أحوال المتأخرين والمعاصرين. ولعل العلامة سيد منتظى في كشف المقال ذكر أستاذه وذكر زميله اللي هو ابن داود. وين المشكلة؟ المشكلة أن كتاب كشف المقال لم يصل إلينا، هو من الكتب الضائعة. ولهذا البعض أراد أن يذكر احتمالات عديدة تكلف في الكثير منها. مثلاً البعض قال صحيح هو يشير إلى كتاب كشف المقال في خلاصة الأقوال اللي بين يديه، لكن لعل كشف المقال مجرد فكرة كانت تجول في خاطر العلامة وليس له وجود واقع. هذا الاحتمال واضح البطلان. ليش؟ لأن العلامة كثيراً ما يوحي قلت في خلاصة الأقوال وفي غير خلاصة الأقوال كمختلف الشيعة، كثيراً ما يحيل إلى كتاب كشف المقال، يقول ذكرناه في الرجال الكبير يعبر عنه أو في الكتاب الكبير أو ذكرناه في كتاب الكشف. بالتالي اللي يعبر ذكرناه واضح أنه يتحدث عن كتاب موجود. هذا الاحتمال واضح البطلان. البعض هذا فرط الأول، البعض غالى في المسألة قال أن كتاب الخلاصة هو اختصار لكتاب كشف المقام. بالتالي الأول أنكره صاحب الاحتمال، الثاني لا غالى فيه حتى جعل كتابه الخلاصة هو مختصرات ومختطفات من كتاب كشف المقام. الاحتمال الثالث اللي عليه الأكثر أن هذين الخلاصة والكشف كتابان مستقلان عن بعض ولا حجازة أن يشير في أحدهما إلى الآخر. ومن خلال إشارة العلامة في الخلاصة إلى الكشف نعلم أن كشف المقال متقدم وأن الخلاصة ماذا؟ متأخر. هذا ما في حجازة أن يذكر أحد الكتابين في ضمن مطاول الآخر، فهما كتابان مستقلان. غاية ما في الأمر أن كتاب كشف المقال ضاع ولم يصل إلينا كالكثير من التراث الشيعي، بينما كتاب الخلاصة وصل إلينا. هذان كتابان يشار أيضا في علم الرجال إلى كتاب ثالث اللي هو إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة. هذا العلامة راح نذكر بعض التصحيحات المذكورة فيه. هذا الكتاب موجود، لعلك تقول أنه كتيب وليس بكتاب. في هذا الكتاب العلامة يصحح كثير من الاشتباهات في أسماء الرواة سواء في الخلاصة أو في غير الخلاصة. وهذا الكتاب صنف بعد 14 سنة من تصنيف كتاب الخلاصة. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح. يذكر تقريبا 799 اسم ورد عليه التصحيف أو التحريف، وهو يصحح تلك الأسماء في كتاب الإيضاح. هذا واضح إن شاء الله. هذه كتبه الرجالية. وين محل الشاهد؟ إحنا المرتكز في أذهاننا أن أصالة العدالة على القول بثبوتها فهي غير منسوبة لا إلى السيد ابن ها سمعني طاووس ولا إلى الشيخ ابن داود، بل هي منسوبة فقط وفقط للعلامة الحلمي. أصحاب هذه المقالة. طبعا هذا القول بأصالة العدالة ما أدري يكشف عن صحة سليقة لو هي تهمة ما أدري. هذه التهمة وهذه الدعوة نسبت قبل ذلك للشيخ الطوسي، حيث قيل أن الشيخ الطوسي أيضا يقول بأصالة العدالة، وهذا إلى محل الخاص. طبعا أنت حتى حضرتك تثبت أو تنفي هذه الدعوة سواء عن الشيخ الطوسي أو عن العلامة أو عن غيرهما، كنت تعرف مبنائية الرجل في العدالة. تدرون العدالة ترى لها تعريفات عديدة ولها تفسيرات عديدة، فمرة تفسر بمعنى وجودي فيقال أنها الملك، ومرة تفسر بمعنى عدمي اللي هو عدم المعصية، عدم فعل المحرمات وعدم ترك الواجبات. حتى نثبت أو ننفي عن الشيخ الطوسي أو عن العلامة أو عن غيرهما القول بأصالة العدالة، كنا نتعرف على مبنائية من نسبت إليه هذه الدعوة. يا دعوة القول بأصالة العدالة، هل سعوفك من الشيخ الطوسي وتعالي للعلامة، من أين جاءت هذه النسبة إلى العلامة وأنه يقول بأصالة العدالة؟ طبعا إذا أجينا إلى التقسيم الثنائي اللي قسم على أساسه كتاب الخلاصة، سنجد أن العلامة لا يتهم بالقول بأصالة العدالة. لما؟ لأنه لم يجعل المهملين كما فعل ابن داود في القسم الأول، ولم يقل أني أعول على المهملين كما أعول على الممدوحين، بل جعل كل من لم يعول على كلامه في القسم الثاني، وهذا اشتمل على من توقف فيهم العلامة. هل ستوقف فيهم لأجل ضعفهم أو لأجل سمعني جهالتهم أو لأجل اختلاف الأقوال فيهم؟ فهو يستثني كل المفروض احنا وعبارة القسمين، يستثني كل من لم تثبت وثاقته، أليس كذلك؟ خلافا سيدنا ها لبن كان مين اجت تلك المقالة في حقه انه يقول بأصالة العدالة؟ أصحاب هذه الدعوة جاءوا إلى بعض التراجم فوجدوا أن العلامة من جهة يصرح أن هؤلاء لم تثبت عدالتهم ولم يثبت ضعفهم، ومع هذا في آخر الترجمة يقول أني أعول عليهم. قالوا ها، راح نذكر لك نموذجي. قالوا ها، إذن إنما عمل أو عول العلامة على هذا أو على ذاك مع اعترافه بعدم ثبوت جرح له وعدم ثبوت تعديل له، مع أنه لم يثبت له جرح ولا تعديل، بالأخير العلامة ينتهي إلى قبول قولي، وهذا ما كان ليكون إلا لأجل أنه يقول بأصالة العدالة. شنو أصالة العدالة؟ إمامية الرجل وعدم ثبوت جرح فيه كاف لقبول قوله. وانا راح اخذ لك نموذجين. تعالي شيخنا اقرا لي ترجمه ابراهيم بن هاشم واقرا لي ترجمه احمد بن اسماعيل. ذاكر لك انا
شيخنا خلاصه الاقوال في معرفه الرجال للعلامه.
انا ارجو الاخوه يتفطنون الى كل عباره سيقولها العلامه في حق هذين الرجلين ثم الى ما سينتهي.
رقم الصفحة 49 رقم الترجمة 9 إبراهيم بن هاشم.
خوب إبراهيم بن هاشم هذا معروف عند حضراتكم. هذا أبو علي. واضح مقبل.
إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله.
ولعله الأخوة يذكرون هذا الكلام. أكثر من ثلث روايات الكافي هي تمر بإبراهيم بن هاشم. ليش؟ لأن هذا الثلث هيشي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم. بلش.
أبو إسحاق القرمي أصله من كوفة وانتقل إلى
قوم. صوتك علي جناب الشيخ.
وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم.
هاي علمها العبارة رقم واحد. بل.
وذكروا أنه لقي بل. الرضا عليه السلام
بل.
وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن.
تلميذ يونس بن.
ولم أقف لأحد من أصحابه.
هاي العبارة. ولم أقف هذا أهلي يعلق. العلام. يقول ولم أقف بل شيخا.
ولم أقف لأحد من أصحابنا. على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصير.
إذن لا لم ينص على عدالته ها ولم ينص على جرح جيد.
والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله.
والأرجح قبول قوله. هسه هو قاعد قبل قليل ينص ويصرح شيخنا أليس كذلك بأنه لم يجد له جرحا ولم يجد له تعديلا. هسه هذا بحسب إبراهيم بن هاشم. المفروض وفق مبنائياتنا هذا مهمل أليس كذلك؟ لأنه عنون وبعد ولم يذكر له جرح ولا تعديل. وقلنا المفروض المهمل هو ضعيف ماذا حكم في قوة الضعيف. المفروض يعول أو لا يعول على كلامه. لا ومع هذا يقول العلامة والأرجح قبول قوله. بل شيخ
بعد الثاني
القرآن الثاني أحمد بن إسماعيل
خلاص الأقوال رقم صفحة 66 رقم الترجمة 86 أحمد بن إسماعيل بن سمك بن عبد الله.
حس لعله أنتم أذهانكم كل واحد محضر للجواب مو بإبراهيم بن هاشم. أنت تقدر تجاوبنا على المباشر فتقول ألا يكفي ألا يكفي الرجل من قبل أنه أول من نشر حديثه في قوم ودار القمين كانوا صعبين مراز أليس كذلك؟ بالتالي هم اللي يشعرون فيه ما فيه مباشرة ماذا؟ الزم جوازك الله ومحمد وعلي محمد. لعله ما يقولوا إلا الله ومحمد واضح ما أقول. وهذا الرجل مو فقط قوبل بالقبول فيه سمعني قوبل بالقبول فيه قم بل ها نشر حديث الكوفيين وين فيهم. أنا هسه ما أريد أعول على قضية ورودة في تفسير ابنه ها هذا إلى كلامه. وما أريد أعول على إكثار الشيخ الكليني المحقق المدقق في النقل عنه ولو بالواسطة عن طريق ابنه. لا أنا أريد أقول أنخذ لي هذه العبارة يا عبارة أنه أول من نشر حديث الكوفيين في هسه هذه شيخنا أبو علي هذا ما سيقوله الشيخ البخاري ها شيخنا هسه هذه إذا لم تفد توثيقا لا أقل، ها تفيد مدحا، فيكون حديثه حديثا حسنا، وهذا كاف في قبول قبول. أقول إبراهيم بن هاشم بيها مجال أنت تناقش بهاي الطريقة، لكن روح للأحمد بن إسماعيل بل الشيخ حسين معدن.
ما قيل في حقه أنه فوق التوثيق.
إيه إيه، هذا إحنا دائما نقول هسه أكو مع تقبلها أنت، يجي واحد يقول لك والله مرجع الطائف هذا اللي أفنى نفسه أطال الله في عمره الشريف، ها تقبلها شيخ علي؟ يجي واحد يقول لك ثقة؟ واضح مو
أحمد بن
هذا طبعا، وهذا في حق الكبار الكثير من كبار يا رب سترك هذا مرات واحد، خلينا شوية نخفف الوضع على الأخوة، مرات واحد يقولوا له واحد تحضر، ها هذا يقولون حضر روحه للشردة. أكو البعض شيخنا بشوفه وذبه. ايه كمل شيخ
احمد بن اسماعيل بن سمكه بن عبد الله.
ابو احمد بن اسماعيل بن سمكه
بن عبد الله ابو علي البجلي عربي من اهل قم، كان من اهل الفضل والادب والعلم، وعليه قرأ ابو الفضل محمد بن الحسين بن العميد، وله كتب عده لم يصنف مثلها، وكان اسماعيل
كتابه بل.
وكان اسماعيل بن عبد الله من اصحاب احمد بن ابي عبد الله البرقي، وممن تادب عليه، فمن كتبه كتاب العباسي وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقه في اخبار الخلفاء والدوله العباسيه مستوفى.
هذا هم حمل دابه شيخنا، هذا كتاب العباسي
هم حمل دابه
لم يصنف مثله. هذا خلاصه ما وصل الينا في معناه.
هذا خلاصه ما وصل الينا في معناه، يعني في ترجمه
ولم ينص علماؤنا عليه
بتعديل. ولم ينص علماؤنا عليه
بتعديل، ولم يروى فيه جر، فالأقوى قبول.
هاي هنا شوفوا سادتنا مشايخنا، أنا قلت هنا شوية راد لنا تعب زايد. ليش؟ لأن شوفوا هناك من حكي على إبراهيم بن هاشم قال والأرجح قبول قوله، أليس كذلك؟ بينما هنا ما استعمل الواو، واضع الحضراتكم سيدنا استعمل الفاء، هاي شي يسمونها فاعل التفريع، هاي هذا فاء التفريع اللي هي قبول القول عليه من تفرع. اذا جناب الشيخ يقرأنا العباره اللي سبقت الفاء ويقرأنا العباره التي اعقبت الفاء حتى نعرف هذا قبول قوله عليه من تفرع. بل شيخ
ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يروى فيه جرح،
لا جرح ولا تعديل، بل
فالأقوى
قبول. فالأقوى هاي الفاء عليه من تفرعت على عدم نص علمائنا عليه، لا بجرح ولا تعديل، بل فالأقوى قبول روايته
مع سلامتها من المعارض.
هاي مع سلامتها خلي لي تحتها، وهذا اللي راح يتحدث به الشهيد الأول عندما يعلق على عبائر العلامة هذه في كتاب خلاصة الأقوال. هسه خلينا أنا أتحدث قليلا ثم نستمع إلى البعض إيش قال سادتنا المشايخ. طبعا هذا إلى نماذج أخرى في كتاب الخلاصة، والشهيد الأول راح يقول هذا كثير عنده العلامة. من هذين المثالين العلامة قبل أن يرجح قبول قول هذين الرجلين هو يصرح بأنهما لم يذكرا بجرح ولا تعديل، ومع هذا هسيدنا ومع هذا ينتهي إلى قبول قولهما. البعض اللي نسبوا أصالة العدالة إلى العلامة قالوا ما كان هذا ليكون لولا أن العلامة
يقول
بأصالة العدالة. وإلا شنو الواجب في قبول قولي هذين الرجلين مع أنه يصرح بأنهما لم يثبت في حقهما جرح ولا تعديل؟ هذا كلام البعض واضح إن شاء الله. أقول الآن قبل أن نبدأ ونناقش في هذه الدعوة، الآن إذا سويت مقارنة بين النتيجة التي انتهيت إليها من كتاب ابن داود وبين النتيجة التي انتهينا إليها من خلال هاتين الترجمتين في كتاب الخلاصة، المفروض أيهما، أي العالمين أولى بأصالة العدالة على القول بثبوتها؟ سيدي أنت ترى إجيت البعض الموارد ولعل استقراءك استقراء ناقص ولعلها غفلة من قبل العلامة كما سيقول الشهيد الأول، لعلها غفلة من العلامة فانتهى إلى مقبولية قول الرجلين مع عدم وجودي ها جرح أو تعديل. أنت شنو اللي سويته؟ أجيت البعض الموارد الجزئية فانتزعت منها حكما عاما. شنو الحكم العام؟ أنه كلما كان الرجل إماميا ولم ينص على تضعيفه وجرحه إذن هو عادل، إذن هو ثقة، إذن هو مقبول القول. فانتزعت حكما كليا عاما من هذه الموارد الجزئية، هذا عند العلامة. خب إذا كان الأمر كذلك فبالأولى أن ننسب أصالة العدالة إلى ابن داود. لما؟ لأن ابن داود عندما جعل القسم الأول، سمعني سمعني سمعني، للممدوحين والمهملين، نفس كلامه هذا هو بمثابة التقنين لتلك الكبرى الكلية. إذن العلامة لم يقنن، إنما جنابك أيها المدعي انتزعت من تلك الموارد الجزئية قانونا عاما ونسبته إلى العلامة، بينما ابن داود هو من خلال جعله للقسم الأول للممدوحين والمهملين كأنه يقول كل ممدوحين وكل سمعني سيدنا وكل مهملين
مقبول القول،
مقبول القول. فالأولوية تقول إذا كنا مصرين على أصالة العدالة فالأولوية تقول أن ننسب ذلك إلى ابن داود لا إلى العلامة. كلامي أعتقد هذا سادتنا مشايخنا، هذا ما قيل في أصالة العدالة. لهذا يمكن أن نقول تبعاً للعبارة الأولى الصادرة من السيد ابن طاووس وتبعاً لتقسيم ابن داود وتبعاً لهذه الموارد الجزئية يمكن أن نقول أن النتائج الثلاثة من هؤلاء الأعلام الثلاثة ليست مسألة الاتفاق، اتفاقاً صاروا وانتهوا إلى هذه النتائج الثلاث، لعلها مبنائية أخذها التلميذان سمعني سيدنا من شيخهم ابن هذا واضح هذا أقول واضح. أنا أريد حتى غدا نكمل إن شاء الله تعالى، أريد الشيخ يقرأ لي التتمة اللي قالها
الشهيد.
لا لا لا، أقرأ لي التتمة هاي، ترى هاي التتمة من العلامة قبل أن نستمع إلى تعليقة الشهيد الأول سيدنا معذرة الشمس. لا لا، إحنا سيدنا لحد الآن عرضنا الموارد الثلاثة أو قل العبائر الثلاثة لدى هؤلاء الأعلام. هسه نقبل أو لا نقبل إن شاء الله سيحسن بل. لا 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 لا، هو العلامة عندما يقول
ولم ينص
فالأرجح
فالأقوى.
بل فالأقوى،
فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض.
هاي العبارة، هاي مع سلامتها من المعارض. شنو المعارض يعني؟ يعني إذا سلمت أو سلمت عبارة هذا الرجل أحمد ابن إسماعيل من المعارض، يعني لا يوجد مضاعفون. هذا اللي يقولون، عندما لا يكون هناك مضاعف فالأقوى عندي قبول روايته وقوله. هذا النتيجة، النتيجة لعل السيد يقول شنو النتيجة. النتيجة هذه أن الأعلام الثلاثة يسيرون في طريق واحد وينتهون إلى نتيجة واحدة، وإن اختلفت، هذا مهم، وإن اختلفت تعبيراتهم في الوصول إلى تلك النتيجة الواحدة. السيد ابن طاووس من خلال عبارته، ابن داود من خلال سمعني تقسيمه، بعد العلامة الحلي من خلال بعض الموارد التي ترجم فيها لأشخاص هو يعترف أنه لم ينص على جرحهم ولا على تعديلهم، لكن بالأخير راح ننتهي إلى نتيجة واحدة. فهل هذه مبنائية لدى الأعلام الثلاثة أم لا؟ أن الأمر نظر إليه بطريقة غير واقعية، وأن الأعلام الثلاثة لا يريدون القول بأصالة العدالة. هذا إن شاء الله تعالى نقف عليه غدا، نقرأ عبارة الشهيد الأول، نقرأ كلام الشيخ البهائي، ثم نعلق إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. سلام.